نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه اللحظات الطيبات التي نقضيها في بيت من بيوت الله، سوف أقف مع موضوع في هذا الأسبوع، واسمحوا لي لم أسترسل بالتفسير، لكن نبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل نكمل آيات القرآن وآيات التفسير. وذكرني أحد الأخوة في الحقيقة باقتراح طيب أو فائدة أنصح بها الأخوة، وهي أننا قبل أن نأتي ونفسر السورة بودي من الأخوة أن يقرؤوها ويتدبروا معانيها، حتى يأتون وقد تهيأوا نفسيا لهذه السورة، وفعلا في كلمات صعبة يريدون توضيحها، وهناك تأملات في نفس الآيات الكريمات. فإن شاء الله السورة في الأسبوع المقبل سوف تكون سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الأسبوع المقبل إن شاء الله نفسرها. أما اليوم إن شاء الله فنحن مع موضوع ما أحوجنا إليه، موضوع كلنا يعرفه الصغير والكبير، ولعل الآية التي تقول إنما المؤمنون إخوة محفوظة عند جميع الناس، المثقف وغير المثقف، كبير السن والصبي الصغير، كلهم يحفظون إنما المؤمنون إخوة. ثم عندما تنظر في واقع المسلمين، عندما تنظر في حياة الناس، عندما تنظر حتى في حياة المصلين، تجد الفرقة بعض الأحيان، والحقد بعض الأحيان، والحسد بعض الأحيان، والكبر وعدم إلقاء المحبة والود بين المسلمين. ومتى تخرق المسلمون، ومتى دبت الأحقاد في قلوبهم، عندها لا يفلحون أبدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا ينادي علينا الله سبحانه وتعالى وينبهنا على خطر الفرقة. فتعالوا نسمع آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي المسلم، نصيحة منذ البدء، إن الإسلام والإيمان نور في قلبك، والحقد والحسد غيره، والحقد والحسد ظلمة، والحقد والحسد ظلام. وأنا أقول وكلكم يقول أنه لا يمكن أن تجتمع في قلب امرئ مسلم يقول الله ربي ومحمد رسولي والإسلام ديني إيمان وحقد للمسلمين في نفس الوقت، هذا محال، هذا لا يمكن أن يكون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كلنا إخوان في الله عز وجل بنعمة الله أولا وأخيرا، أصبحنا متحابين متزاورين متآخين، لأن الله من علينا هذه الأخوة. منذ متى؟ منذ أن كانت القبيلة الجزيرة العربية، وهي مجموعة عشائر وقبائل وقرى متقاتلات، قرى متناحرة، قرى يكره بعضها بعضا، ومجموعات من البشر تقوم بينهم حروب طاحنة من أجل أمر بسيط، مجموعات من البشر تدس الطفلة الصغيرة في التراب، مجموعة من البشر تعيش ولكنها تسجد لحجارة، تعيش ولكنها تعب الخمر عبا، تعيش ولكنها تباع وتشترى مرة من الفرس ومرة من الروم، وكان كما قال أحد الواصفين: وبينها تلك الربا وتلك الصحراء، وفي ليلة زهراء قمراء ترجرجت الرياح بالبشرى، وابتسم ثغر الكون خرجت مع ابتسامته لؤلؤة السماء، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عندها كان كما قال شوقي رحمه الله: تجلى مولد الهادي، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، جمع قصبة يعني مدن، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وفاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فصار على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت حدي بمدحك، قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابة. فما عرف الفصاحة ذو بيانا إذا لم يتخذك له كتابا، إلى آخر الأبيات. ولد محمد صلى الله عليه وسلم فجعل من عباد الحجر قادة للبشر، من رعاة الغنم قادة للأمم، ينطلقون في الأرض بيدهم مصحف وبالأخرى سيف، يعطون المصحف هذا النور لمن يقتنع ويسمع، وأما السيف فلأصحاب الجبابرة، فللجبابرة الذين منعوا نور الله أن ينتشر. قبل ذلك بني هذا الأساس على بنائين: البناء الأول الإيمان، التوحيد، العقيدة، إخلاص العبودية لله، التجرد من الدنيا كلها، والدعامة الثانية الأخوة في الله رب العالمين. عندهم انطلقوا وهم متكاتفين متآخرين، لذلك استشعروا كنتم خير أمة أخرجت للناس، واستشعروا نعمة الله التي منها عليهم بعد أن كانوا فرقة وأحزابا وشيعا، فوحد الله قلوبهم وألف بين نفوسهم. الحديث القدسي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في. كل هذه الصفات: التواصل، التبادل، التزاور، التناصح، إذا كانت لله وفي الله فالله سبحانه وتعالى يحبك، ونحن يجب أن يحب بعضنا بعضا، ويجب أن المشاكل البسيطة والخلافات سواء كانت في الرأي أو سواء كانت في أي أمر لا تجعل بيننا هو. تأتي الانتخابات فيحقد الناس بعضهم على بعض، ويكره بعضهم بعض، وتكار التهم والاتهامات والشبهات على الناس، وهذا يكره هذا، وذاك يكره ذاك، وهذا قد لا يزوج هذا مع أنه قريبه إلا أنه انتخب فلان. يا ناس، ما هذه علاقتنا ولا هذه مشاكلنا؟ إذا كنا من أجل هذه خلاص، ما لنا انتخابات إن كانت تفرق صفوفنا. يا أخي، أنا خلاص اقتنعت بالفلان وأعطيه صوتي وانتهى، وفلان يعطي ذلك صوته وانتهى خلاص. أما أن تتطور المسألة إلى أن لا نتزوج من بعض، ولا نزور بعض، ولا نحب بعض، ونشير لبعض بأصابع الاتهام، فتكون هذه المسألة فرقة بين الناس وكره وبغضاء وكراهية، هذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، ولا ينبغي أن يكون بين أناس يؤمنون أن الله واحد، وأن نبيهم واحد، وأن مصحفهم واحد، وأن الآيات والأحاديث كلها تقول عن الأخوة والمحبة والإيثار وتنافي الخلافات والأحقاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أي من أجل عظمتي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، يوم لا يوجد أحد شجرة وليس له قصرا وليس له بيتا، إنما هناك ظل عرش الرحمن. كل يريد هذا الظل، كل يريد هذا المكان، كل يريد هذا الشيء الذي يخفف العناء يوم القيامة. هذا الظل يحقق للذين تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عجيب، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بين الناس خطيبا، والناس قد ملأوا الصعيد الذي بجواره، وهو يقول: أيها الناس، إن من الناس ناسا ما هم بأنبياء، ولا صديقين ولا شهداء. يغبطهم، يعني الغبطة عكس الحسد. الحسد والله فلان طلع لبيت التثمين أو حصل على كذا مليون دينار رزق الله عز وجل. الحقد أن تتمنى أن الله يزيل هذه النعمة منه وتأتيك. أما الغبطة فهي عكس الغبطة، والله فلان عنده خير كثير، اللهم يسأل الله عز وجل أن يرزقه خير هذا الرجل، مثل هذا الرجل خيرا وأن يبارك فيه. يا أخي لماذا تحقد الناس على نعم الله عليهم؟ إذا رأيت الناس أعطاهم الله فاسأل الله لهم البركة فيما أعطاهم، واطلب من الله أن يعطيك هذا الشيء. أما أن تحسد وتتمنى زوال ما أنعم الله به على الناس فهذا هو الحسد. أما الغبطة العكس، الغبطة أن أتمنى ما عند فلان والله يبارك له فيه. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس أناسا ما هم بأنبياء ولا صديقون ولا شهداء، يغبطهم أن يتمنى أن يكون عندهم النبيون والصديقون والشهداء على قرب مجالسهم من الله يوم القيامة. قال: فسقط رجل من الأعراب في آخر القوم على ركبتيه وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ناس من الناس ما هم بأنبياء ولا صديقون ولا شهداء، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، من هؤلاء يا حبيب الله؟ صفهم لنا وضحهم لنا جلهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم أناس ولكنهم من عامة الناس ومن نوازع القبائل، يعني من ناس غير معروفين وفقراء وطيبين، تحابوا في الله وتزاوروا في الله وتصافوا في الله، فلهم يوم القيامة منابر من نور. تصور منبر من نور، في منبر من خشب، منبر من حجر، منبر من زجاج، منبر من رخام. أما أن تجمع النور وتجعل له منبر، لا يستطيع هذا أحد من البشر، إنما الله على كل شيء قدير. لهم منابر من نور، وجوههم نور، ولهم منابر من نور، ولهم يوم القيامة نور. هؤلاء هم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه نعمة كبيرة. فلما أنا أحبك في الله وأنت تحب الأخ الفلاني ونتبادل ونتزاور ونتناصح، عندها يكون مجتمع نظيف، مجتمع متحاب، يتعاون على الخير والبر والتقوى. تعالوا نسمع الصحابة رضي الله عنهم وهم يستشعرون هذه النعمة ماذا يقولون. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: عليكم بالإخوان، يعني إخوانكم المسلمين أحبابكم، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار يوم القيامة ماذا يقولون؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذن يوم القيامة أهل النار ليس لهم صديق، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا يغركم أصحاب الباطل يجلسون مع بعض ويتعاونون على الباطل، يوم القيامة كل واحد يتبرأ من الآخر، كل واحد يقول: يا رب خذ هذا، هو كان السبب، هو اللي ظلمني، هو اللي منعني، والثاني يقول: أنا ما أمرتك ولا أجبرتك، أنت مزقت من نفسك، سمعت كلمة الباطل، لا تلومني. وهكذا يتفرقون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا الذين أحسوا بالتقوى وآمنوا بالله رب العزة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشعر هذا الكلام فيقول: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا أفضل من أخ صالح. أفضل شيء عندك بعد الإسلام والتوحيد أن تحصل لك على رجل أخ الله صالح يعينك على الطاعات ويعينك على الصالحات. والناس الآن تحب منه، تحب اللي ينكت، تحب اللي يغش مروايد، وإن كان كلام القدر، وإن كان يجلس في المجلس ويتكلم بكلام بذيء، وإن كان حتى يسخر من الدين، المهم فيها نكتة، فيها فرفشة، فيها. ولذلك تشوفون الممثل كان يضحك الناس وصار مريض، خلاص قامت الدنيا وجرائد وصحافة وتلفزيون وعلاج على حساب الدولة، وانت رايح، لأنه ونس الشعب، لأنه يضحك الشعب، وفي الحقيقة هو قاعد يضحك على الشعب. الشعب هو محتاج إلى ضحك كثير، الشعب قاعد ينحر، الشعب ضايع، الشعوب العربية تايهة ما ندري وين الله حاطها. فعمر بن الخطاب يستشعر هذا المعنى ويقول: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. اسمع يا العبارة، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. إذا شفت أخوك يحبك ويودك لا تضيع هذه العلاقة الطيبة، تمسك بهذا الود وأخلص له كما يخلص لك. وكما قلت، ابتعد عن الشعارات الزائفة وعن الناس الذين وإن مدحتهم الصحابة ومدحهم في الإنسان. وجاء وقت كان يقال فيه لأكد الناس أنهم كذا وكذا والناس تجري وراهم وتصفق لهم، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتنبأ فيقول: يأتي على الناس زمان يقال فيه للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما عنده إيمان، لكن ظريف، يقول أن عاقل، عقلاني، تقدمي، سمين للسبيه، لكن ما في دين يا ناس، شلون نحبه؟ كيف نخلص من هذا الرجل؟ ولكن صدق أبو العلاء المعري حين يقول: إذا وصف الطائي بالبخل ما دروا، وعير قسا بالفهاهة باطلوا، وقال السها النجم الغير، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت النجم الحصى والجنى دلو، فيا موت ذر إن الحياة جميلة، ويا نفس جدي إن عيشك هادل. إذا كانت النجم الصغير ذو حق الشمس أنت ضئيلة، وإذا كان الدجى الظلام ذو حق الصبح أنت لونك بالغ، وإذا كان الصخور والجنادل تطاول النجوم في لمعانها، فالموت أفضل في هذه الحياة التي فيها هذه المقاييس وهذه المعايير. ولذلك كان حسب ما تروي كتب الأدب، كان رجلا صالح أو فيه صلاح فيه خير، وله صديق فاجر، والناس يقولون له: يا فلان دعك من هذا الرجل، ويذكرونه ويقولون له أن الحبيب المحمود محمد عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. قال: لا، إنه يؤنسني ويمتع مجلسي، يعني ونستي ولكت وقت ضيقة الخلق يفرفش شوية زيادة عن اللزوم. وإحنا ما نقول الناس تقعد ببلمة ما تضحك ولا تبتسم، لا، لكن الضحك وقت الضحك والجد وقت الجد، يعني ما يروح لواحد مقبرة يعني يبتسم ضحك ونكت في مقبرة، أو أن مسألة دينية يعني يسخر فيها، أو أن يلبس ما يجد أن يسوي كذبة إبريل إلا أن يلبس لباس المرأة المسلمة وحجاب المرأة المسلمة ويسخر فيه. قال: لا، أنه يمتعني ويؤنسني. نصحه الناس فلم يرتدع. وذات يوما خرج من الجزيرة ذاهبا في سفر إلى العراق، فلما خرج بضعة ليال تذكر أنه نسي متاعا وأمانة يريد أن يعيدها إلى أهلها، فرجع إلى البيت فطرق الباب فلم يفتح له أحد، فازداد طرقه على الباب لم يفتح له أحد، ضرب الباب مرة أخرى فإذا به يسمع الكلب داخل البيت يصيح، يزداد طرقا على الباب والكلب يصيح ويشتعل نباحه، هو يشتد طرقا على الباب والكلب يولول ويشتد نباحه، فما كان من الرجل إلا أن كسر الباب ودخل، فماذا وجد وماذا رأى وعلى ماذا وقعت عيناه؟ وجد الرجل صديقه وقع على زوجته بالحرام، وفوق ذلك الكلب قتل الصديق وقتل الزوجة، قتل الصديق الخائن، أكلهم أكلا وقطعهم تقطيعا. فأخذ الرجل يقلب كفيه ويقول: فوا أسفي على الخل يهتك حرمتي، ووا عجبا على الكلب كيف يصول، فوا أسفي على الخل يهتك حرمتي، ووا عجبا على الكلب كيف يصول. ولا زلت أتشبث بكلمة التي قلتها من زمان، أن بعض الكلاب أفضل من كثير من بعض البشر، واقرأوا كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبث الثياب. وهذا الإمام مالك بن دينار يقول، يصف نعمة الأخوة في الله، يقول: لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة، يعني ما بقى شيء من حلاوة الدنيا إلا ثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة يا مالك يا إمام المسلمين؟ قال: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر الله فيه. أن تلقى إخوانك بالله عز وجل، أن تتهجد بالقرآن وتتلوه وتتدبره، أن تجلس في فترات تذكر الله سبحانه وتعالى. الأقوال كثيرة، وإنما نركز على ذلك لأن كثير كان من الناس الطيبين عندما جلسوا مع الذين يشربون الخمر شربوا معهم الخمر، خالقوا الزناة أخذوا يزنون، خالقوا المفسدين أخذوا يفسدون. فيجب أن يتنبهوا وأن ينتبهوا إلى كلمة المصطفى التي قلناها عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. المرء على دين خليله. لا تقول مثل ما قال بعض الناس: لا أنا أمشي معاهم وأزور ديوانيتهم يشربون الخمر لكن ما أشرب. احذر احذر، هذه أول خطوة من خطوات إبليس، هذه أول خيط من خيوط الشيطان، فلا تدخل معهم ولا تجلس معهم. وإذا جلست في مجلس مثل هذا ورأيت المنكر والكلام الفاحش فانسحب وقل السلام عليكم. لا بد أن نبين الآن بعض صفات الصديق المسلم الذي يجب أن يخالط المسلمين أو تسير معه أو تتخذه صديقا. ما في إنسان كامل ناقص، لكن هذه صفات يجب أن يتحلى بها أنا وأنت وهو وكل صديق وكل أخ في الله. الصفة الأولى الكلام الطيب، طيبة القول. وفي هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جبيني لله في التراب أو أجالس أقواما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر. شوف الكلام. أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت أن أكون لحقت بالله. يعني يقول لولا أن الجهاد في سبيل الله أو أن أسجد الله عز وجل أو أن أجلس مع أناس يلتقطون أطايب الكلام كما يلتقط أطايب الثمر، كنا لما نروح يشتري فاكهة يقلب، أو أراد أن يأكل فاكهة يقلب بالسحارة والصندوق، هذه لينة وتلك عليها لون لم تنضج بعد، وهاتيك حتى يستخلص الثمر الجميل اللذيذ الطيب التي في عقله ثم يأكلها. وكذلك يا أخي اختر لك الصديق الطيب، اختر لك الحليم الذي ينفعك في دنياك وفي آخرتك. الصفة الثانية مذاكرة الآخرة، أن هذا الأخ ذكرك بالله عز وجل، مو كل دنيا 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 دنيا. يعني إذا كان جالس معك بالديوانية والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قالك ذاك الله خير أذن خلصني، الثاني يقول تو الناس باقي ربع ساعة الصلاة، تقول إحنا شخاصرين لما نروح المسجد ونخوض من بتش ونصلي ركعتين سنة ونقرأ قرآن، مو هذا ربح؟ الثالث يقول جزاكم الله خير هذا كلام طيب. فتروحون شوف واحد يساعد الثاني، كلمة طيبة مني أكد عليها الطيب الثاني، الثالث ضعف شوية يدفعون إخوانه. نبي ناس صفات وصفات آخرة. وفي ذلك يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكرون بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. هذه الأخوة يذكرون بالآخرة بالله. الدنيا لا تخاف، ما في واحد ما في حريص عليها، مسألة بوحة قفلان لو بيعنا عاشق ولا نحرص ولا طلعت شركة جديدة الناس منتبهة وبعد تسمع وتتابع صفحة صفحة، لكن الناس غافلة عن الدين، الناس غافلة عن الله عز وجل، الناس غافلة عن قرآنها. من صفاتهم كذلك النصيحة، من صفاتهم النصيحة، تتقدم لأخيك النصيحة. ولذلك الآن لما الآن يطلع أحد مثلا يقول يا جماعة جزاكم الله خير بعد صلاة العشاء معزومون عندي على عشاء، ما توقع واحد منا فاضي ما يروح، كلنا يروح حتى أنا أروح، واللي ما واجب الحضور له خير وعشاء ما فيها شيء في أكثر. ولذلك حسن البصري لما شاف الناس حق العيش واللحم ركضة، لكن ما حد يقدم حق إخوانه نصيحة، فقال: تهاديتم الأطباق ولم تتهادوا النصائح، تهاديتم الأطباق والصحون ولكن ما أهدى بعضكم بعض النصيحة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في هيبته وجلاله يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. اعتبرها هدية وعطاء. من قاعد يقول الكلام هذا؟ مو ممثل ولا لاعب كرة ولا صاحب جريدة، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنه من شدة حرصهم على النصيحة كان يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصيحة. فكان يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يمكن تلقى بعض الناس يصدون عن النصيحة، يا فلان ذاك الله خير لو تصلي، يقول أنا غيرك تنصحني، أنا ياهل، أنا فاهم الصلاة وأحسن منك بعد، ذاك الله خير جبل لك. أنت تحمل كونك تدعو إلى الله عز وجل، تتحمل. الرسول ما قال عنه هالشكل، قالوا عنه ساحر كاهن ألقى القمامة على رأسه وضعوا الشوكة في طريقه، دسوا له السم في الطعام، قتلوا عمه، مثلوا بأقاربه، حاربوه، ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. فإحنا لازم نكون صدورنا رحبة، لأننا نسير وراء من؟ وراء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كما نقول أنه يجب أن يحب بعضنا بعضا، يحب محمدا أكثر شيء. لماذا؟ لأنه هو الحبيب وكل الناس تهواه، هو الحبيب وكل الناس تهواه، وسائر الخلق في أوصافه تاب، قوامه ألف والميم مبسمه والنون حاجبه والصاد عيناه، حنت له النوق من وادي العقيق بكت ترقص بأحمالها شوقا لرؤيا. يقول الراوي: فإذا كانت النوق تحن لرسول الله جريا، فما بال قلوب الأتباع تقطعت وقست وأنكرت. هذا سؤال نسأله لأتباع محمد جميعا، لماذا ابتعدوا عن حب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جلست مع رجل شاب يدافع عن عبد الناصر دفاعا حنيفا، واحنا رجل معنا الناس اللي سواه وهو لا يركع لله ركعة. فقلت له: يا أخي، لو كان حبك هذا لعبد الناصر يوازي حبك لمحمد، أحسبك والله وإن شاء الله تكون من السابقين السابقين، أو من أصحاب اليمين، أو من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إحنا يجب أن نحب محمد أول شيء، بعدين لاحقين على الباقي كلهم، نقيسهم بميزان الإسلام، نقبل ونرفض حسب ميزان الإسلام وحسب أعمالهم، ما في حد معصوم. وكذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. وهذا الحديث لازم يشرح النصيحة لله يعني شنو؟ يعني أنا أنصح الله؟ لا، النصيحة هنا بمعنى الإخلاص، أي أخلص لله عز وجل ولرسوله، أي ألتزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولكتابه، أي أقرأ القرآن وأتدبره وأعمل بما فيه، ولأئمة المسلمين أسدي لهم النصيحة إذا أخطأوا، ولعامة المسلمين أخذ بأيديهم إلى طريق الله وإلى روضات الجنات عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفات الأخوة ومن صفات الصديق المختار هي حب الخير، أن هذا الصديق يحبك الخير ويحب الناس كلها الخير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شرط بشرط، لا يؤمن أي لا يبلغ الإيمان تمامه وكماله، ومعنى أن الإنسان كافر لا، ما يبلغ الإيمان كماله وتمامه وذروته مع كل العبادات إلا أخذت وأصبحت تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لذلك كانت حياة الصحابة كلها إيثار وكلها عطاء، لدرجة أن رجل جاء وشتم الصحابي الجليل ابن عباس، شتمه، فقال له ابن عباس: يا رجل، تشتمني وفيني ثلاثة خصال وثلاثة صفات معها مني، والله أنك تشتمني وأني ما أسمع بالمطر ينزل في بلاد من بلاد المسلمين إلا وأنني أبكى بكاء، لأنهم يرعون في هذا المرعى ويؤكلون الآخر، يعدد عليه النعم التي أنعم الله بها لأنه يحب الخير له. أن تسمع أن فلان نجح مثلا في قضية من القضايا وهو مسلم ويستحق النجاح، تفرح لأنك مسلم ولأنك تحب الخير لأخوك الله عز وجل. كذلك من صفات الأخوة حسن الظن في المسلم، حسن الظن في المسلم يا مسلمين،
والإشاعات تطلع دائما والفتن تكثر دائما، فأنت تتبع الإشاعة حتى تصل إلى مصدرها وتأكد منها قبل أن تثيرها، وخل عندك الظن مقدم على كل شيء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الظن أكذب الحديث. وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه، انظروا كيف يكون ظنه حسنا بالناس. دخل عليه رجل في مرضه فوضع يده على رأس الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي أصيب أظنه بالحمى وازدادت حرارته، فقال له: يا إمام قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي: يا هذا لا تقل قوى الله ضعفك، فلو قوى الله ضعفي لقتلني، يعني ضعفي زيد. فقال: يا إمام والله ما أردت خيرا. قال: ولكن قل قوى الله قوتك وضعف ضعفك. قال الرجل: يا إمام والله ما أردت بكلمة إلا خيرا. قال الإمام: والله لو شتمتني لما ظننتك إلا أنك تريد بي خيرا. شوف لأي درجة توصل حسن الظن، من يستطيع منا أن يصل بهذه الدرجة؟ كلنا يغضب لنفسه وينتقم لشخصه، ولكن أولئك أناس صلحت قلوبهم وطهرت نفوسهم وصفت لله نياتهم. كذلك مهم صفة كذلك يجب أن ننتبه لها، وهي عدم تقييد العيوب في الأخ المسلم أو في الناس. الإنسان عيب أنه يجلس وينكش في الناس ويتصيد أخطاءهم ويتصيد عيوبهم، لذلك ما في إنسان يخلو من عيب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما في واحد ما يغلط، لكن الذي يغلط يجب عليه أن يتوب ويستغفر ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الفضيل بن عياض: من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ. اللي دور إنسان ما في عيب ما يضمن لحد، إلا إنسان هو بعد طالع علينا بالأخر هذا ما عنده أخطاء، ممكن يدعي النبوة ويمشي. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، يعني يطلب الأعذار، والمنافق يطلب العذرات، يدور الأخطاء والسيدات. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يرى القذافة في عين أخيه حبر صغير وينسى الجذع معترضا في عينه. ناسي عيوب نفسه وناسي أخطاء نفسه وقاعد، هذا منافق وهذا فاسق وهذا ما عنده علم وهذا ما يفهم. طيب من بقى؟ بقيت أنت، لأن هذه طريقة لمدح النفس عن طريق مباشر. أنا لما نجي أقول والله عبد الله إيمانه ضعيف، معناته أنا إيماني قوي. لما نقول هذا والله ما عنده علم يعني بالشريعة، علم ما تسوي عنده، معناته أنا الفقيه المحدث العالم. فلان فلاني عباداته ضعيفة، معناته أنا العابد المتنسك. إذن هذه طريقة ومدخل من مداخل الشيطان يا أخي المسلم يدخل بها عليك. لذلك قال أحد الصالحين: لا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب، وانظروا في أعمالكم كأنكم عبيد، فإنما الناس نوعان: مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقال الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. بالإضافة إلى هذه الصفات، أنه أكبر خسارة يا أخوة وأكبر خير يفقد الإنسان أن يحصل على الأخوة الطيبين والديوانية الطيبة والصديق الطيب، سواء في العمل أو في المدرسة أو في المسجد أو في الجامعة أو في كل مكان، ثم بعد ذلك يبتعد عن هؤلاء الطيبين ويذهب إلى أناس يفسدون عليه حياته ونيته وأعماله. لذلك قال أحد الصالحين كلمة لا تنسى، قال: أعجب الناس من فرط في طلب الإخوان. يعني أعجز الناس اللي ما قدر يحصل لأخ طيب يمشي معه، وأعجز منهم من ضيع من ذكر بهم. اللي أعجز منه أن لقاهم وبعدين تركهم وهدهم وما قدر يمشي مع الصالحين والطيبين. وثم نحن علاقتنا مع الناس علاقة ودية يجب أن تكون، ومع أخواننا ندعوهم ونسمع منهم ونقرب وجهات النظر وننصح لهم. فإذا لقيت من أخوك هذا اللي تنصحه وتحب له الخير وتبدينا النصيحة وتبين له طريقة السوي، قام ينكر عليك ويكرهك ويشمئز منك ويعرض عنك، فقل له كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس إبدالا وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا. هكذا يقول الشافعي لكل من يقفه ويمكن ولا يلقي له بالا أو يشمئز منه بعد النصح والعلاقة الطيبة. ونحن يا أخوة نصيحة لله عز وجل، أنتم مصلون، أنتم الحمد لله من أهل الإيمان، لكن والله كثير من الناس لا يعرفون صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا عبادة ولا نسكا، يعيشون في هذه الحياة ونعرفهم. فيجب علينا جميعا أن ننصح لهم قبل أن يتعلقوا بنا يوم القيامة ويقولون: يا رب هذا كان يراني لا أصلي ولكن ما نصحني مرة. وما قال لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يسأل عنه الأب يوم القيامة الصلاة. يا رب هذا كان يراني أشرب الخمر، لأن الخمر معروف أنه حرام، لكن ما كان مرة ينكر علي ويقول حرام، عيب، استحي من الله سبحانه وتعالى. سوف يتعلقون بكم ويتعلقون بكم ويشكونكم إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن ننتبه إلى هذا الشيء، يجب علينا أن نحرص وحب الخير للأخوة وللناس الذين يعيشون في هذا المجتمع، وندعو الناس كلها إلى عقيدة التوحيد. بماذا؟ بأن أولا نتمسك بالإيمان، أولا نقوي الإيمان، والركن الثاني الأخوة بالله عز وجل والترابط والتناصح، ولا تدي مسائل جزئية خلافية فقهية تجعلني أن أذهب إلى اليمين وأنت إلى الشمال. لا يا أخي، الدين لا يفرق، الدين يجمع القلوب ويحبب الأخوة بعضهم إلى بعض. وإذا رأيتم الذي يفرق انصحوه وقربوه وأخلصوا له. أسأل الله لي ولكم العافية، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.